السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أيها الأحبة في هذه الليلة الرمضانية، ونحن نقرأ كتاب الشمائل المحمدية. طيب، وإذا أنهينا من هذه، من يطلب المذكرة فهي حاليا موجودة في أسفل في رابط، إما تروح على قناتي في تليجرام تنزلها، أو في رابط آخر أيضا ممكن تنزل، وقريبا إن شاء الله إذا تيسر أطبعها في كتاب حتى يستفيد منها الجميع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، إذا أنهيت معي كل الحلقات من أول الكتاب إلى آخره فلك مني إجازة متصلة السند صحيحة ثابتة مني عن مشايخي، عن شيوخهم وعن مشايخهم، حتى يتسلسل السند إلى الإمام الترمذي. أوصلكم بالسند المتصل من غير انقطاع إلى هذا الإمام العظيم، الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المولود عام 900 والمتوفى عام 79 و200. طيب، متصلة السند. فالآن يتابعني من الآن يحاول يلحق يبدأ يسمع من البدايات، وبنخلص إن شاء الله في تاريخ 2021 نخلص الكتاب، فأجيزكم في ذلك اليوم جميعا، وبعطيكم مهلة. شو الطريقة يا جماعة؟ أنا بعطيكم رابط بعد ما ننتهي من الكتاب، أعطيكم رابط، في هذا الرابط كل واحد يدخل اسمه ويذكر أنه يعني معناته أنت قرأت معي الشمائل المحمدية. فبعطيكم مهلة حوالي 10 أيام إلى نهاية رمضان، اللي يكون مخلص معي من البداية للنهاية يحط اسمه على طول، اللي ما خلص يحاول يستعجل خلال 10 أيام تخلص الحلقات كلها وتسجلها قبل العيد، أذن العيد أو تكبيرات العيد نقفل الباب خلاص. الأسماء التي رفعت إلي بنجهز لها إجازة إن شاء الله، وبس بعلمكم الطريقة كيف أرسلها لكم. أنا بسوي موقع وبحط فيها كل الإجازات، بتاخذ تروح إجازتك تشوفها وطبعها ملونة، بخلي بطريقة معينة أنك ممكن تخليها يعني A4 ولا A3 ولا A2، إن شاء الله حجم تغطي البناء كله اللي أنت ساكن فيها، لو تكبرتها ما تتأثر، فتكون عندك براحتك، اطبعها ملونة مع التوقيع والختم، إيش تبون أحسن من ذلك؟ بنزل إجازات وهذا سويناها سابقا. واضح الطريقة؟ لأن واحد يسأل الشيخ شو مترسل لهم؟ عندك طلب كثير، يعني لا تفكرون في الأمور، لا تفكرون، هذا خلوه علي، أنتوا ركزوا على التعليم، ركزوا على مثل أبوكم، مثل والدكم. لا تشيل هم المصاريف والتكلفة هذه خلها زين، انت ركز على التعليم. إجازة بجهز لك وبتوصلك ان شاء الله لإيميل، عندك إيميل عندك توصلك، بتشوف مجموعة إجازات، وين اسمك تحصل اسمك، خذها اطبعها ملونة، تطبعها لورق عادي، تطبعها لورق خفيف، تبي تطبعها لكرتونة، تبي تطبعها على كلينكس منديل، براحتك، عززها وكرمها وضبطها حتى لا يأخذ هذا منا الوقت. نبدأ الآن أيها الأحبة، بدأنا في باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقفنا عند حديث رقم 265.
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. حاشية السحر آخر الليل وقبل.
زين يا أخي، ما تبعت الحديث، انشغلت، واحد كان كاتب لي هنا في التعليقات اليوتيوب يا اخي كلام جميل عن الابي الروحي، اي والله انا احس مثل ابوكم استاذكم شيخكم، فقال لي الابي الروحي عجبتني انا الكلمه بعد، اي والله انتم مثل تلامذتي، احبكم واعتبركم يعني جزء مني، وكل واحد يستفيد مني فائده او علم او حديث او تفسير او شرح او اي شيء، هذا تلميذ واتشرف فيه، انا اتشرف فيه. يكفي اجمعنا مو مال ولا نسب ولا بلد، يجمعنا ايش؟ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اي والله. فانتم مثل عيالي جميعا، احبكم في الله وحبكم في الله. طيب انزين، احنا وين شنو الحديث اللي قراه هو اشغلنا هذا الاب الروحي
الفجر ويوجب ان يصلي 3 ركعات وبالنسبه الى فاذا كان له حاجه الم باهله اي الى الجماعه
اي فهمنا ظللوا السحر وظللوا الم باهله وظللوا وثب وظللوا افاض عليه من الماء. السحر هو اخر الليل, يقال السدس الاخير من الليل قبيل الفجر, هذا الوقت السدس الاخير من الليل. انزل الم باهله, شوف العبارات اللغوية المؤدبة عند اللغة, يعني مقصود به أراد الجماع, كناية عن الجماع, فما قال الجماع, قال ألم بأهله زي الكناية عن الجماع. وثب, شوف شون إذا سمع الأذان وثب من السرعة, أي قام سريعا, قام سريعا, هي وقت الفجر خلاص وثب. الآن الناس ينامون عن الفجر, طيب يأذن المؤذن ينام من زجر الأذان, فيأخذ مخدة ونزيخ مخدة ويحط المخدة على فوق راسه, يعني ما بيسمع حتى الأذان, نايم كسلان خملان كالكوزي مجخية ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنزين, فإذا كان جنوبا أفاض عليهم الماء, جنوب وأفاض الماء, ما المقصود به أفاض الماء هنا؟ مقصود به غسل الجنابة. طيب انتهينا من هذا الحديث. طيب
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل السند, وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس أنه أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته, قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها, فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل, فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه وقرأ العشر آيات الخواتيم من سورة آل عمران, ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. حاشية عرض الوسادة بفتح والنهار إلى آخر السورة, وتندب قراءتها إلى جنبه, فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على
رأسه. قال قام عبد الله, قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه,
ثم أخذ بأذني اليمنى ففتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, قال أي قال معن 6 مرات, ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح.
أيوة, حديث غني غني بالمعلومات وغني بالسنن, ركزة يا أحبة, علم سنة سنة, هذه السنة مو للقراءة, للتطبيق, طبقوها ذي الآن بتشوفون العلم. من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة بنت الحارث, حارث هذه كانت خالة عبد الله بن عباس, خالة عبد الله بن عباس, ليش؟ لأن أم عبد الله بن عباس, أم عبد الله بن عباس اسمها لبابة, لبابة بنت الحارث, وكنيتها أم الفضل, لأن عبد الله بن عباس عندها أيضا الفضل, الفضل بن عباس, قثم بن عباس, عبد الله بن عباس, كلهم أخوة هؤلاء. فلبابة بنت الحارث هي أخت ميمونة بنت الحارث, شوف حتى يعني في علاقة بين ابن عباس وبين النبي عليه الصلاة والسلام, فتصير خالته, تصير أمه, تصير أخت زوجة النبي عليه الصلاة والسلام, هذه معلومة زين متعلقة بالأنساب. يقول وبات عبد الله بن عباس وهو صغير في بيت النبي عليه الصلاة والسلام عند خالته, فاضطجعت في عرض الوسادة, شوف نام بقرب النبي عليه الصلاة والسلام, الوسادة اللي كانت بالطول هنا, شوف بالطول, فهو اضطجع على عرضها, هل عرض الوسادة هنا حط رأسه, واضطجع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهله في طولها, هنا حطوا رأسهم النبي عليه السلام وميمونة, فهمت الصورة كيف؟ هنا وضع رأسه عبد الله بن عباس وهنا رأس النبي عليه الصلاة السلام, هذا المعنى عرض الوسادة معروف, العرض ضد الطول. طيب والوسادة ما معنى؟ الوسادة شو يسمون عندكم؟ احنا يسمون عندنا في اللغة حتى المخدة, المخدة, احنا يقولون في البحرين عندنا المخدة بالفتح المام الميم, لكن الأصل هي المخدة. طيب فالوسادة معناها المخدة. انزين بعدين قال فجعل يمسح النوم عن وجهه, شوف يقول لك كيف عن وجهه، قال يعني مثل طريقة أن يمسح بيده عينه، مثل تدري واحد لما يقوم يمسح عينه، ليس المراد أن يمسح وجهه وإنما يمسح عينه. وقال علماء هذه أيضا من السنة، من السنن، بل من السنن المهجورة. إذا أردت اليوم طبق السنة، نمت وقعد امسح عينيك، طيب هذه من السنن. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، آيات عظيمة، آيات عظيمة، ويل لمن قرأها ولم تدبرها. أقرأها لكم شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. آيات عظيمة، ولما تقرأ في الليل المظلم وبصوت النبي عليه الصلاة والسلام، كم لها من تأثير وكم لها من وقع، وهي آيات يسمعها المؤمن ويقرأها المسلم فيتأثر ويتدبر. ويل لمن قرأها ولم يتدبر فيها. فقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات عندما استيقظ، ثم قام إلى شن. الشن هي القربة البالية القديمة، وكان فيها ماء فتوضأ منها. يقول احنا قلنا يظل خالته، تكلمنا خالته هي لبابة بنت الحارث أم الفضل. عرض الوسادة تكلمنا، الوسادة هي المخدة. يمسح النوم عن وجهه قلنا يمسح عينيه. الشن ظللناها القربة البالية يوضع فيه الماء، يوضع فيها الماء. إذن هنا عندك بعدين فأخذ بأذني اليمنى ففتلها، ففتلها ظللوها زين، وأيضا ست مرات ظللوها زين. إيش معنى فتلها؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي، فقام ابن عباس عن يمينه يصلي، فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف الرحيم والرؤوف وضع يده اليمنى على رأس عبد الله بن عباس، ثم أخذ بيده اليمنى ففتلها كذي وفي الصلاة. فتلها أي حرك يده على أذنه تحريكا يسيرا، هكذا يعني حرك يده على أذنه تحريكا يسيرا. لماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل؟ قالوا إما فعلوا ذلك ليؤنسه في ظلمة الليل، يعني يكون يعني يحس أن بالأنس أنا معك، عرفت، أو حتى ينشط ويزيل النعاس عنه، يا أما هذا أو هذا. طيب لكن نشوف هذه اللمسة التربوية ما نسيها عبد الله بن عباس، حتى الشيء البسيط يعطيك الصورة كأنك أنت تشوف مشهد، ناموا الوسادة على عرضها ونام على طولها وقام عن سلم ومسح عينيه طيب، وراح إلى القربة البالية وتوضأ منها، ثم قرأ القرآن الكريم الآيات. يا جماعة والله تعيش جو، تخيل تخيل معي هذا الخيال، كأنه غرفة مظلمة وابن عباس نايم وهو صغير غلام والنبي عليه الصلاة والسلام معه، وقاموا اثنينتهم في الظلام يصلي أفضل البشر ويناجي الله سبحانه وتعالى، وأما غلام صغير سيسمع ويتربى ويكون غدا هو ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. عبد الله بن عباس كم مر معنا في هذا الكتاب من عبد الله بن عباس ومرويات عبد الله بن عباس، ويصور لنا هذا المشهد بهذا التفاصيل الدقيقة. يا الله. انزين، ثم قال كم ركعة صلى؟ قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، ست مرات. يعني صلى كم ركعة؟ صاروا 12 ركعة. طيب، وبقية الحديث واضح، حتى أذن وصلى ركعتين خفيفتين، هذه سنة الفجر، ثم صلى الصبح. واضح يا جماعة؟ معانا مستفيدين ولا نايمين؟ إذا نايمين بمسح على إذنكم هني ففتلاها.
حاشية في رواية: فقمت وطلب جماعة، انتهت الحاشية. حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا أبو عوانة عن قتادة.
إنزين، هذا واضح، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة مع الوتر، ركعتين ركعتين ركعتين، هذه يصير الشفع، الركعة الواحدة هي وتر. حدثنا قتيبة، كم مر علينا قتيبة؟ شوف ما شاء الله في الكتاب هذا مر علينا كثير قتيبة. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا أبو عوانة عن قتادة
عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي بالليل منعه من ذلك النوم أو غلبته عيناه صلى من النهار 12 ركعة.
أنزل، واضح. إذا في الليل ما النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان إذا ما صلى في الليل يعوض عنها في النهار، فأنتوا حطوا هنا فائدة ظللوها، يعني حطوا نجمة بالأزرق أو بالأحمر وظللوها بهذا اللون، بس النقطة بس النجمة بهذه، كتبوا الفائدة أنه من صام يستفاد أنه من صام عن حزبه من الليل فإنه يصليه في النهار. متى يصليها؟ وقت الضحى، وقت الضحى يعني من بعد شروق الشمس وارتفاع قيد رمح إلى قبيل الزوال، إلى قبيل أذان الظهر بربع ساعة، هذه قبيل الزوال. طيب، تعوض يعني، هذا كان من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. حديث الذي بعده:
حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن إحسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين.
واضح المعنى.
حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء أي تحويل السند، وحدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معا حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكرة عن أبي أن عبد الله بن قيس ابن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة.
حاشية يعني دون التي قبلهما يعني أقصر الصلاة، يعني الأولتين أطول، اللي بعدهم أقصر، اللي بعدهم أقصر، هذا المعنى.
ذكر طويلتين 3 مرات للمبالغة في غاية الطول. حدثنا إسحاق بن موسى.
إذن هذا الحديث واضح، بس خلنا ناخذ احنا كم معنى. لأم رقنا ظللوها، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، ظللوا عتبته أو فسطاطه، عتبة وفسطاط. لأمرقن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الآن زيد بن خالد صحابي يتكلم، يقول لأمرقن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أي لو طيلن النظر في النظر إلى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. ما قال رمقه بعينه، رمقه بعينه أي أطال النظر إليه. فلأرمقن أي لو طيلن النظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ حتى أرى كم يصلي وكيف يصلي. هذه كلها كامل التعريف. تمام. فتوسدت عتبته، يبي هو يبي يشوف كيف يصلي. عتبته تعرفون يعني عتبه الباب، عتبه الباب، او قال او فسطاطه، العتبه عتبه الباب. زين، فتوسدته عن العتبه، هذه خلاها كنا وساده من حرص الصحابه. يا جماعه شوفوا على نقل السنه وطريقه الصلاه، النبي عليه الصلاة والسلام شوف نام عنده وبس ينتظر عشان هو يقوم عشان يشوف صلاته، أو فسطاطه ظللوه. ايش معنى الفسطاط؟ الفسطاط هي الخيمة، الخيمة بتشوفون في التعريف هو بيت من الشعر ما ادري شنو هو مقصود فيه الخيمة، الخيمة. وهذا العلماء لما رجعت لتفسير هذا الحديث قالوا هذا يشير لو فسطاط خيمة، لو كان هي الخيمة يعني معناه أنه كان هذا الحدث كان في السفر، في حال السفر هو قال هذا الكلام وراقب صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لو في بيته شلون هو بينتظر برا وشلون بيدخل بيشوف؟ واضح المعنى؟ فلما جاء فسطاط وضحت المعنى أن لعلهم كانوا في سفر أو في جهاد فيكون مكان مكشوف، فهو بيكون عند الخيمة بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام قام ويصلي يشوفه. عرف؟ انتهينا من هذا الحديث، نأتي إلى حديث إسحاق ابن موسى. ما
حدثنا معن حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي
المقبري
عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي.
طيب هذا الحديث فيه معاني عظيمة. أول شيء ظللوا 11 ركعة ظللوها. طيب هنا الآن يجينا سؤال، 11 ركعة احنا مر علينا قبل أن صلى 12 ركعة وفي رواية 13 ركعة مع الوتر، يعني هي نفس الرواية 12 ركعة نفس رواية 13 ركعة، هنا 11 ركعة ناقص ركعتين، فإيش الاعتراض؟ هذا يقول ما في اعتراض ولا في تعارض، لكن هذا محمول على أوقات متعددة، محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه صلى 11 ركعة وصح عنه أنه صلى 13 ركعة، هكذا كان عسيم يصلي أحيانا كذا وأحيانا كذا. قالت عائشة قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام بينام. ليش قالت عائشة؟ ما الحكمة أنها قالت أتنام قبل أن توتر؟ يقول خوفا أن يفوته يعني بالنوم صلاة القيام، صلاة الوتر بعد القيام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نام يعني هيئ مضجعه عشان ينام قبل أن يوتر، فقال يا رسول أتنام قبل أن توتر؟ خافت أنه بينام وبيقوم قبل الفجر فيفوته وقت الوتر. فقال يا عائشة إن عيني تنامان، أظللوها عيني تنامان ولا ينام قلبي، بمعنى وإن نامت عيناي فقلبي مستيقظ، هذا معنى هذا الحديث. طيب هنا الآن تأتينا مسألة عدد صلاة التراويح، وكلام يناقش كثيرا فأنا أعطيكم شيء مختصر في هذا الموضوع. أما ما يتعلق بصلاة القيام في رمضان، ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بيحدد عدد ركعات محددة، يعني ما قال صلوا كذا ركعة أو لا تزيدوا على كذا، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام عددا محددا أمر به أمته لصلاة القيام في رمضان. هذه نقطة واحدة. النقطة الثانية، النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته 13 ركعة وفي رواية 11 ركعة قلناها، هذه كانت عدد ركعات صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما لا يزيد على هذه، ما ورد أنه صلى 20 أبدا، أقصى رقم عدد 13 ركعة. طيب لكن مع الطول يطيل القراءة في، شوف قالت فتسأل عن حسنهن وطولهن، يطول في القراءة. أنزل. وورد عن بعض السلف أنهم كانوا في رمضان، هذه النقطة الثالثة، كانوا يزيدون على هذا الرقم، يعني يقال أن عمر جمع مع 20 ركعة، ومنهم من يعني يضعف هذا الأثر، صلاة جمع عمر الخطاب أبي بن كعب وغيره من الصحابة على 20 ركعة، بعضهم يضعف هذا الأثر، لكن علمهم ورد عن أهل العلم أكثر من هذا الرقم، أن يصلون 20 ركعة، بل أوصلها بعضهم إلى 40 ركعة. فالشيخ الإسلام تيمي يقول يعني من صلى 13 ركعة فقد أحسن، ومن زاد على ذلك فقد أحسن. الموضوع ما يستحمل خلاف كثير. ويقول ابن تيمية كلام جميل أقرأ لكم، قال الأفضل، شنو الأفضل؟ احنا قلنا ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد عدد ركعات محددة في قيام الليل في رمضان. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يزيد على 13 ركعة لا في رمضان ولا في غير رمضان. النقطة الثالثة ورد عن بعض أهل العلم الزيادة على هذا العدد في شهر رمضان 20 ركعة إلى 40 ركعة. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة ما هو الأفضل؟ هنا النقطة الرابعة. أنا يا جماعة بعطيكم خلاصة في موضوع التراويح زين مع كثرة الخلاف والكلام اللي فيه، أنا أحب أختصر في نقاط، هذا يسمونه المختصر المفيد. طيب الأفضل ما هو؟ الأفضل أعطيكم كلام ابن تيمية ونخلص الموضوع. الأفضل يقول ابن تيمية يختلف باختلاف أحوال المصلين، فإذا كان فيه احتمال لطول القيام فالقيام بعشر ركعات وثلاثة بعدها. إذا الناس يحبون يطولون فصل 13 ركعة لكن طول إيش القراءة فيها زين، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لنفسه في رمضان. وغيره هو الأفضل، وإن كانوا لا يحتملونه يا أخي يصلون بس ما يعني يتحملون طول القراءة. فاللي ما يحتمل طول القراءة فبنقلل القراءة لكن بنزيد عدد الركعات. فهمت الموضوع؟ أي فقال وإن كانوا لا يحتملونه فالقيام بعشرين هو الأفضل. بس انتهى. أعطيكم يا جماعة والله هذا خلاصة، لو تروحون تبحثون في النت عن هذا الموضوع بتشوفون كلام كثير، هاي طب في ذي وذي طب في ذي وهاي طق ذي وذاك طق ذاك. أنا أعطيتكم أربع نقاط كلام مختصر مفيد وبالدليل. اشتبون بعد نسهل لكم العلم، نسهل لكم العلم حتى تستفيدون وتحبون العلم وتحبون السنة، صح ولا لا؟ زين خلصنا هذا الحديث. الآن نأتي إلى حديث إسحاق، حدثنا إسحاق بن موسى، بس أهم شيء لا يروح لنا في الحاشية لأن يطول كذي.
حدثنا إسحاق بن موسى، حدثنا معن، حدثنا مالك عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن.
إيه. ظللوا اضطجع على شق الأيمن يعني نام نوم خفيف، يكون يعني قبيل سمونه صلاة الفجر. وقلنا لما كان النبي عليه الصلاة والسلام وقت قليل قبيل الفجر شو كان ينام؟ يضع يعني يده خده على كفه الأيمن هكذا نوم خفيف بحيث ما يستغرق في النوم ويستيقظ بسرعة. حديث ابن أبي عمر،
حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا عن مالك عن ابن شهاب نحوه، حاء تحويل سند، حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه. حاشية، فعله هذا صلى الله عليه وسلم يدل على استحباب الاضطجاع، وقد تركه صلى الله عليه وسلم بيانا لجواز الترك والله أعلم. انتهى. حدثنا هناد، حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات. حدثنا محمود بن غيلان،
هني حديث 9 ركعات، قلنا ورد أحاديث 13 ركعة، ورد أحاديث 11 ركعة، وفي 9 ركعات، فقلنا هذا اختلاف الأحوال، مرة يصلي كذا مرة كذا، لكن أقصى رقم 13 ركعة. مفهومين؟ مفهوم؟ فاهمين؟ طيب هذه ذكرني واحد لما كنت في الإمارات كنا نصلي تراويح، كان في واحد إمام سوري كبير في السن فكان يصلي مع الناس إمام، فش يسوي عقب ما يخلص يصلي الفريضة في التراويح زين صلاة العشاء يصلي 4 ركعات يبدأ يصلي التراويح، عاد يصلي أول ركعتين زين عقب ما يخلص ركعتين يقول لك يلتفت لهم شنو ايش يقول بالسوري بدكم تصلوا زين يقول صل بيصلي ركعتين صلي خلص ركعتين يلتفت لهم بدكم تصلوا زين ويزيد ركعتين يقول ماشي بالطريقة هو يصلي ركعتين ثابتات هذا لين الزيادة على عدد التصويت الحضور قالوا 8 وقفة وقف 4 وقفة قالوا 20 فيقول بدك تصلوا على حسب تصويت المصلين. نعم فنقول لا تعارض، هني حديث 9 ركعات اكتبوا على جنب لا تعارض كما سبق باختلاف الأحوال، مرة صلى كذا ومرة صلى كذا ومرة صلى كذا والله أعلم.
حدثنا يحيى بن آدم حدثنا سفيان الثوري عن
هذا الأعمش. حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا يحيى بن آدم أخبرنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة رجل من الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من الليل قال فلما دخل في الصلاة
اسمحوا لنا يا جماعة ما في لا شاي لا كوفي لا ماي ما في خدمات اليوم صفر هذا كله من عيونكم ضربتوني عين لا ماي لا جاي لا كوفي ذبحوني شيخ شنو نوع الكوفي شنو نوع الكوفي لا حول ولا قوة بالله طار الكوفي طار الماي طار حتى الصنطرة ما فيه ولا في شيء يقولوا تاكل وتشربوا قاعد تشهيننا شنو نسوي طار كل شيء الآن استأنستوا زين شيخكم الآن بات عطشان وجوعان
قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة قال ثم قرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثم رفع رأسه فكان قيامه نحو من ركوعه وكان يقول لربي الحمد لربي الحمد ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه وكان يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم رفع رأسه فكان ما بين سجدتين نحو من السجود وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام شعبة الذي شك في المائدة والأنعام قال أبو عيسى وأبو حمزة اسمه طلحة بن زيد وأبو حمزة الضبعي اسمه نصر بن عمران
الحديث واضح جدا يعني فيها ذكر بعض السنن سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى بس ظللوا هني أكبر الله أكبر هني قال فلما دخل في الصلاة قال الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة متى يقال هذا الذكر متى يقال يقول الشيخ ملا علي قاري كتبوها الشيخ ملا علي قاري الأظهر أن هذا بعد تكبيرة الإحرام كان استفتاح للصلاة يعني تقول تكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة تبدأ الفاتحة طيب هذا الذي يظهر والله أعلم
حدثنا أبو بكر محمد بن نافع البصري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن عائشة رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة
الله هذا حديث عظيم ظللها بآية من القرآن بآية من القرآن ما معنى فيه يعني أسأل أن قيام ليلة واحدة بآية واحدة يستفاد من هذا يعني يشرع القيام ليلة واحدة بآية واحدة بل فتكون تكرار هذه الآية الواحدة أو السورة الواحدة يعني في كل ركعة تقرأ نفس الآية أو نفس السورة فيشرع هذا طيب ليش طيب آية واحدة أو سورة واحدة ليش للتأمل والتدبر يعني شوف جاب لك الترمذي أن الحديث اللي قبله أن في الليلة واحدة كان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ البقرة ويقرأ العمران ويقرأ النساء ويقرأ المائدة أو الأنعام أجزاء يمكن حوالي 6 أجزاء في ليلة واحدة هذا ورد عنه طيب ورد عنه ليلة كاملة بآية لا بس الآية تدبرها في كل ركعة نفس الآية في تدبر طيب شنو هذه الآية ما جاك فضول شنو الآية اللي النبي عليه الصلاة والسلام مرة قام فيها ليلة كاملة الله هذه الآية عظيمة قوله تعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا هذه الآية كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأثر بها جدا حتى يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الصحابي عبد الله المسعود قال يعني اقرأ علي فبدأ عبد الله المسعود رضي الله عنه يقرأ أو أبو ذر أنا سيد كان أبو ذر أبو مسعود فقرأ عليه سورة النساء حتى إذا بلغ على إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حسبك يقول فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم
حدثنا محمود بن غيلان حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال صليت ليلة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء. قيل له وما هممت به؟ قال هممت أن أقعد وأدع النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية
يعني لنا طول يقول هممت بأمر سوء أني أقعد، مع أنه يجوز في النافلة أن واحد لو تعب يجلس، لكن هو يراه أمر سوء أنا أجلس والنبي عليه الصلاة والسلام واقف. يا الله.
فضائل القرآن لأبي عبيدة عن أبي ذر قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، من سورة المائدة الآية 18 بعد 100 انتهى. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا جرير عن الأعمش نحوه، أي نحو حديث عبد الله بن مسعود أنه هم بأمر سوء. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأ وهو قائم، ثم ركع وسجد، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك.
ظللوها يصلي جالسا، يصلي جالسا، النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا. نعم صلى، شو تفسير ذلك؟ قل صلى جالسا لتعب أو مرض أو كبر، والذي يظهر أنه كان في هذا، والذي يظهر والله أعلم أنه هذا كان في آخر عهده صلى الله عليه وسلم بعد ما نزل به المرض. طيب، فيجوز الإنسان في النوافل يصلي جالس. فهذه الليالي الرمضانية يا جماعة لا تضيعون فيها القيام، تصلي التراويح والقيام وكذا. فإذا تتعب من القيام يا أخي اجلس وصل، بس لا أنت جالس جالس مرتاح كلش، بعد امسك مصحف وصل أنت جالس، وإيماء بالركوع والسجود، حتى ممكن تمسك لك كتاب وتقرأ منه شنك جالس مرتاح، جالس في البيت يا أخي اجلس وأنت قاعد، وأنت قاعد تقرأ قرآن وبالمرة قاعد أنت تصلي. عرفته؟ زين. الآن لا حديث أحمد ابن منيع حديث 281
حاشية الحديث يدل على جواز حذاء عن عبد الله بن شقيق قالت.
زين. هذا حديث حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة
رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، فإذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. حدثنا إسحاق
يعني واضح إذا هو واقف، النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يصلي هو قائم وأحيانا هو قاعد، وإذا واقف يصلي ويركع يركع ويزد بالطريقة المعروفة المعهودة، وإذا كان هو جالس الركوع يكون يعني بالانحناء، لكن السجود المعهود.
الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة السهمي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في سبحته قاعدة ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول من أطول منها.
أيوة زين. هذه ظللوا فيها سبحته ويرتلها أطول من أطول منها. معنى في سبحته، يصلي في سبحته أي الصلاة النافلة مو الفريضة، ليش مكتوبة هذه نافلة. ويرتلها يعني ويقرأ بالسورة ويرتلها أي يقرأها بتبيين وعدم عجلة، يبينها ولا يتعجل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. هذه الترتيل يبين ويقرأه آية آية. طيب، حتى تكون أطول من أطول منها. ما معنى أطول؟ يعني تكون طويل الآية مع هذه الترتيل بسبب التدبر والتأمل. والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كتبوه يا جماعة، إذا أنا أقولها بعدين وقت ترجعون الشريط وتكتبون، يعني تصير الآيات طويلة لأنه قاعد يقرأها بتدبر وتأمل أولا، وأيضا هو إذا مرت به آية عذاب يقف ويتعوذ، اللهم إني أعوذ بك من النار، اللهم إني أعوذ بك من النار. وإذا مرت آية رحمة الجنة، اللهم اجعلني من أهلها. وإذا مرت آية فيها تسبيح سبح. واختلف العلماء في هذا الموضوع، هل هو في الصلاة يسبح ويتعوذ ويسأل؟ قال العلماء أن هذا، بعضهم قال هذا عموما في كل الصلوات، وقال بعضهم لا هذا فقط في النافلة، في النافلة مثل صلاة الوتر، صلاة التراويح، القيام، إذا مر بك هذه الآيات. وهذا القول عندي أقرب، هذا القول عندي أقرب، أنك أنت تتعوذ بالله تعالى من النار وتسأل الجنة وتسأل الرحمة وتسبح عند هذه الآيات في صلاة النافلة. أنزل.
حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا الحجاج ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان ابن أبي سليمان أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس.
شوف هذا الكلام، هذه الرواية تؤيد ما قلت في السابق أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام جالسا، لعل هذا في آخر حياته صلى الله عليه وآله وسلم.
حاشية وهي النافلة، وفي حديث السائب والمطلب وحفظ، المراد منها أن مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى، أطول منها إذا قرأت غير مرتلة. الذي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته.
طبعا هذه الآن صلوات الرواتب، في روايات كثيرة، بس مع مجموع هذه الروايات كم تصير صلاة الرواتب؟ 12 ركعة. هي بتشوف الروايات مختلفة، مرة تحسبها 10، مرة تحسبها 12 كذا، فهي مجموعها 12 ركعة، اللي هي ركعتين قبيل صلاة الفجر، هذه ركعتين، 4 ركعات قبل الظهر، ركعتين ركعتين، هذه قبل الظهر، وفي قول أن بتسليمة واحدة لكن الأقرب هو ركعتين ركعتين، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، المجموع 12 ركعة. هذه هي سنن الرواتب. الروايات هنا يعني مرة كذا وكذا، لكن مجموعها يصير 12 ركعة. بنشوف عدة روايات بهذا الخصوص.
حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وحدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر.
ما أدري قرأ حديث أحمد بن منيع، حدثنا إسماعيل، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته. صح، هذه قلنا بعد صح. إذن الآن حديث ابن عمر، وأخبرتني حفصة أن الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هذه روايتين، المهم أن هذه كلها روايات قلناها الآن. طيب رواه خفيفتين. الآن الحديث الذي بعده،
أفر ابن برقاق عن ميمون دي قال أيوب وأراه قال خفيفتين.
أراه ظللوها، أراه أراه أي أظنه. أوه ما شاء الله اليوم عدد كبير، زادوا اليوم، كل مرة كان 600 صاروا الآن 760 جالسين مباشر. والله تمام، خذوا العلم، العلم كما يقول، كان يقول سمونه علي بن طالب سلوني قبل أن تفقدوني. يقال قال السلف ما قال أحد من الصحابة سلوني إلا علي بن أبي طالب، صاحب علم عظيم. طيب
قتيبة بن سعد، حدثنا مروان بن معاوية يصلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي، قال أيوب وأراه قال خفيفتين. حدثنا قتيبة بن سعد، حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر ابن برقاق عن ميمون بن مهران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر
قبل ما نكمل بعدين،
وحدثتني صلى الله عليه وسلم 8 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. قال ابن عمر حدثتني حفصة بركعتي الغداء ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم.
زين، يكون ولم أكن أراهما، ليش ما ليش كان ابن عمر ما كان يشوف ركعتين قبل الفجر؟ قال لا ولم أكن أراهما من النبي عليه الصلاة والسلام. من الذكي يعرف، وكان يرى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر وبعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء، بس يقول ركعتين الفجر كنت ما أشوفه يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. ما هو الجواب؟ من يعرف؟ أيوة لا ملنة خفيفة. أحسنت، واحدة أحد الأخوات، شوفوا بخن بخ الأخوات ما شاء الله متابعات ومحضرات ونشيطات في البيت، لأنه كان يصليها في البيت ركعتين الفجر، كان يصليها خفيفتين في البيت وبعدين يطلع إلى المسجد النبوي يصلي. بخن بخ. إنزين، إحنا شوف قتيبة بن سعيد مر علينا كثير، خلينا اليوم نتكلم عنه شوية، حاولنا نحاول قدر المستطاع كل يوم نأخذ الراوي نتكلم عنه. وقتيبة بن سعيد ما شاء الله يا كثر ما رواه الترمذي. زين، قتيبة بن سعيد هذا إمام حافظ محدث. أنا بقول لكم الآن سمعوا مني وفي الإعادة حفظوا كتبوا. إمام حافظ محدث، وكان رحالة كثير السفر، ولد سنة 150، وهذا التاريخ لابد تعرفون فيه، عند يرتبط فيه عدة أشياء. 150 هجرية هو نفس التاريخ الذي توفي فيه الإمام أبو حنيفة 150، وهو نفس التاريخ الذي ولد فيه الإمام الشافعي 150. فعندنا الآن قتيبة بن سعيد يصير من أقران الشافعي، نفس السنة ونفس العمر. وعمر قتيبة بن سعيد توفي 240 للهجرة، يعني كم سنة عاش؟ بسرعة 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 أيها الرجال لا يغلبكم النساء، كم سنة عاش؟ ولد 150 وتقول فيه 240، ها أول إجابة تكون للرجال من النساء؟ يقول 150، هذه ضايع تربت يداك ويحك، هذه أو مشكلة الرجال. أقول له كم؟ يقول لي من جواب خالد القحطاني. أحسنت، يلا يقول حق الرجال بخن بخ. صحيح، 90 سنة ما شاء الله عمر هذا الإمام. سمع أشهر عالمين أدركهم يقول 130 سنة. لا تفشلون بس يا جماعة، هذه زين خالد القحطاني شال عنكم الحرج، زين خلاص قلنا 90 سنة. زين، أغلب أبرز اثنين من علماء أدركهم وأخذ عنهم الإمام مالك بن أنس، مثل الإمام الشافعي ترى يصير هو الآن قرينة وزميلة في الدراسة. إمام الشافعي أخذ عن مالك، وهو أيضا أخذ عن مالك، وأخذ عن الليث بن سعد. يا الله، هذا إمام مصر عظيم، وكان تاجر، هذا إمام لولا أن تلامذته هو مدرسة، يعني مو أقل عن أئمة الفقهاء الآخرين. بس إمام مالك خدموه تلامذته، أبو حنيفة خدموه تلامذته، إمام الشافعي خدموه تلامذته، إمام أحمد بن حنبل خدموه تلامذته. مات فتلامذته أخذوا علمه ودرسوه وعلموه ونشروه، فبقي ذكر تلك أولئك الأئمة الأربعة. الليث بن سعد ما كان أقل منهم علما، لكن تلامذته ما خدموا علمه، مات وعلمه وفقه ما بقي منه إلا أقوال يسيرة. وأنتم بإذن الله يا جماعة خذوا هذا العلم اللي أعطيكم إياه، نشروه وعلموا عيالكم وزملائكم والأخوات لصديقاتكم وفي المراكز التحفيظ وحلق النساء، نشروا هذا العلم حتى يبقى ونأخذ أجر هذا العلم. طيب، ما أبغي أكثر من ذلك، لا أريد جزاء ولا شكورا ولا حمدا، هي دعوات أبغيها الدعوات، ثم نشروا هذا العلم، وهو أشرف علم، علم الأثر. فأبرز عالم أخذ عنهم قتيبة ابن سعيد والبلخي، ها اسمه قتيبة بن سعيد البلخي من بلخ، شوف في الخارطة وين بلخ، يا هذه واجب مدرسي. زين، فأبرز عالمين لقبه الذهبي، تدري شو لقبه لما هو تكلم عن هذا الإمام؟ قال شيخ الإسلام وراوية الإسلام. يا الله، هذا أبوه وجهه للعلم، ليش؟ شاف رؤية في المنام، أبوه سعيد البلخي شاف رؤية في المنام أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عنده صحيفة، ورقة كذي، عنده ورقة، فقال يا رسول الله ما هذه الورقة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه ورقة فيها أسماء العلماء. فقال يقول قتيبة يقول فقال له أبي ناولنيها فأنظر هل فيه اسم ابني قتيبة، يبي يشوف اسم ولده. يقول فأخذت الورقة الصحيفة فوجدت فيه اسم قتيبة. يا الله، شو الرؤية الحلوة، جميلة ها، حديث. شوفوا يا جماعة احنا نمر عليه نمر عليه لكن شوفوا كيف وراء كل إمام سيرة وسر وتوجيه. والله كأن الله تعالى اختار هؤلاء لنشر الإسلام، اختار هؤلاء الأئمة وهداهم وجههم لخدمة السنة. ولذلك إذا رأيتم داعية أو عالما أو خطيبا أو امرأة موفقة وهي تلتزم السنة وتنشر السنة، أو الرجل يعلم الناس السنة، فاعلم أنه توفيق رباني، ليس له من الأمر شيء، هذا من الله. قد يكون واحد عالم ولده على قولتهم السعوديين داشر نوح عليه السلام وابنه مات مع الطوفان، أخذه الطوفان، هذه دائما الله، الله تعالى وجه. فهذا شوف رأى الرؤية في المنام فوجه ولده في العلم. وسبحان الله يقول قتيبة يقول أول أمري مع حداثة سني طلبت علم الرأي. علم الرأي هذا يا جماعة قال فلان وقال علان وفلسفة ومنطق وأقوال علماء أقوال ناس قالوا وقال، هذا علم الرأي، وبالعقل والمنطق هذا علم الرأي. طيب يقول هذا بديت العلم بهالطريقة، علم الرأي معروف، علم الرأي هو ضد أو يعني ما يقابل علم الأثر، علم الحديث، علم السنة، هذا علم الرأي، كل أقوال وعقليات، ويركز على العقليات، والسنة تركز على النقليات، ما نقل من الكتاب والسنة، وعلم الرأي يركز على العقليات. فهو كان أول طلبة عقليات علم الرأي. يقول فرأيت بعد شافه رؤية في المنام، يقول فرأيت رؤيا في المنام كأن مزادة من السماء نزلت والناس مجتمعين. شاف رؤية في المنام الناس مجتمعين وفي مزادة تنزل من السماء. يا الله، هذا المزادة ايش مال المزادة؟ مزادة هو عبارة عن وعاء من الجلد يوضع فيه الماء أو المتاع، زين، مزادة. يقول تنزل من السماء. يقول فأخذ الناس يتطاولون يحاولون أن ينالوها ويصلوا إليها، فعجزوا، ما حد قدر يوصل لهذه المزادة. يقول فجئت وتقدمت، زين، وأخذت هذه المزادة. جبعنا وأنا أقرأ هذه القصة شاعر جنبي وقف. يقول شوفوا الآن أكثر وأكثر موجودة في سيرته. يقول خلنا نسمي هذه المزادة تقريبا، بستخدم كل الأدوات اللي عندي، هذا اسم الشرح والتمثيل وضرب الأمثلة الزين وتقريب الصورة مثل تقريبا. يقول فنزلت هذه المزادة. طيب يقول فأخذتها فنظرت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب. يا الله، يقول شاف مزادة، شاف عالم ما بين المشرق والمغرب. إيش هذه المزادة التي نزلت من السماء؟ يقول فطلبت في تفسيري وتأويل هذه الرؤيا، سأل فيها عالم. يقول فلما أصبحت يعني الصبح وراح سأل عن هذه الرؤيا، فش قال له هذا العالم ووفق في تفسير هذه الرؤيا؟ قال يا قتيبة عليك بالأثر، عليك بطلب الأثر، الأثر يعني السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اطلب علم الحديث، علم حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليك بالأثر فإن علم الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب. يا الله، قال علم المعقولات، وقال فلان وعلان وهذه، هذا ما يوصلك لا بين المغرب ولا المشرق، لكن علم الأثر سيبلغ بك المشرق والمغرب. يقول فتركت علم الرأي وأقبلت على علم الأثر. وقال الإمام، قال له فإن الرأي لا يبلغ بك المشرق والمغرب وإنما يبلغ بك ذلك الأثر. يقول فطلبت علم الأثر وتحققت هذه الرؤيا، وطلب العلم وكان رحالة يرحل يسافر ويجي يسافر يطلب الحديث، حتى صار كما قال الذهبي شيخ الإسلام وراوية الإسلام. وفعلا بلغ علمه ما بين المشرق والمغرب. والآن ما درى هذا الرجل أن هذه الرؤيا سنحكيها بعد قرون، ويأتي زمان أحفاد أجيال وأجيال وأجيال، نأتي اليوم نتكلم عن علمه وعن رواياته. ما بلغ المشرق والمغرب في عهدي، بلغ المشرق والمغرب على مدى الأجيال. الآن نقرأ كتبه وعلمه. قتيبة ابن سعيد البلخي رضي الله عنه وأرضاه، وشوف الكرامة. وروى عنه البخاري، روى عنه مسلم، روى عنه الترمذي، روى عنه النسائي وابو داود، بس ابن ماجه الذي لم يروي عنه. وأكثر أكثر في الرواية عن، شوف الترمذي الشيوخ يعني يروي عنه، لكن إمام وحافظ داهية رحالة محدث وطال عمره. فشوف مع طولة العمل العمر، شوف البركة في الأثر يا جماعة. والله يعني لما تقرأ في قصص هؤلاء يعطونك همة، يعطونك همة وحافز لتعلم الأثر. والله يا جماعة البركة أنك تتعلم القرآن الكريم وعلوم القرآن وتعلم علوم السنة. وإحنا يا جماعة هذه مجالسنا والله أشرف المجالس. ما أجي لكم قال فلان على التان وقصة وحكاية وصار، أنا أقول لكم قال رسول الله، قال رسول الله، قال رسول الله. قيل لأحد علماء الحديث: يا إمام، ما بال وجوهكم يا علماء الأثر منورة مشرقة؟ فقال: لكثرة صلاتنا على الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. كل مجالسنا قال صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المجالس أشرف المجالس أقسم بالله. لما كنا نجلس في مجالس طويلة بساعات بالأيام، قراءة البخاري أكثر من مرة قرأته بحمد الله تعالى على المشايخ، بخاري ومسلم أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يأتينا الشعور كأننا في جلسة مع النبي عليه الصلاة والسلام. نستشعر في هذا الجلسة كأن النبي عليه الصلاة والسلام معنا، ما غاب عنا رسول الله، وأحاديثه تتلى وتقرأ. هذه مجالس تستشعرك، نشعر كأننا مع الصحابة جالسين، وكأن على رؤوسنا الطير، طلاب بالعدد كبير بس جالسين كأننا النبي عليه الصلاة والسلام بيننا ونسمع سنته. فهذا توفيق من الله. أنا الآن أعتبر نفسي موفق أن الله وفقني، اخترت هذا الكتاب وأقرأه بينكم، وأنتم موفقون. الله أراد لكم الخير أنكم فتحتم هذا البث وتسمعون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. وإي واحد أو واحدة، أنا وين في البحرين أصغر دولة عربية، يأتي ناس في المغرب ولا في الجزائر ولا في مصر ولا في الصومال ولا في السودان ولا في السعودية ولا في فرنسا ولا ألمانيا ولا في أمريكا، يوصلوني ويطبعون هالمذكرة وتعليقات وتفسير. كم هذا أجر عظيم. شوف قتيبة، لولا الله وفضل الله ونعمة الله لعاش قتيبة بن سعيد، ومات قتيبة بن سعيد وما علم به أحد، لكن الله اختاره للسنة. هذا اختيار رباني، هذا اصطفاء. أراه رؤية في المنام حتى يوجهه، وأنت وأنا أراد الله تعالى بنا خيرا ووجهنا، فتح لنا هذا المجالس الخير والحمد لله. فجماعة ترى قراءة سير الصالحين هذه فيها منافع كثيرة، هي مو حكوات وقصص وكذا، لا، وعلى السفيد لما يشوف هذا الإمام قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد لما نقرأ اسمه الآن نقول رحمه الله ورضي عنه وجزى الله تعالى عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، نقل لنا علم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام وخصائصه وصفاته وأخلاقه، فرضي الله عنه وأرضاه. الآن وقفنا عن حديث أبو سلمة. وبعض الأخوة اللي كان يسألني عن الكتب في الرواة، أنا كما قلت لكم كل كتب المتعلقة بالشمال المحمدي ونسخها أنا أهتم فيها، أشتريها على طول، حتى أخوي الشيخ محمد مهتم فيها، وهذه كتابين خذتهم من الشيخ محمد متعلقين بالشمائل المحمدية. شنو هذا الكتاب؟ الشمائل المحمدية كل الأسماء الرواة الموجودين في هذا الكتاب، سواء كانوا من التابعين أو من الصحابة أو من الشيوخ الترمذي أو من بعدهم، وهو فيجيبهم ويذكر سيرتهم. زين، بس أنا عندي يعني الكتاب لا يكفي، بس بعد مجلدين بعد فيهم خير علم، لكن أنا بالنسبة لي هذه لا شيء صراحة. العلم اللي فيه عن الرواة قليل جدا، لأن أركز على تاريخ الولادة، تاريخ الوفاة، أخذ عن من أخذ عنه وبس. لكن أنا أهتم جدا بحياة الإمام هذا وهذا الراوية وماذا قال، ويذكر إذن أقوال علماء الجرح والتعديل عنه وثقوه أم ضعفوه، ويذكر هذا الشيء. لكن أنا أيضا يهمني سيرة هذا الإمام ومواقفه والملح التي وردت عنه في حياته. المهم، من أحب هذا الكتاب اسمه بهجة المحافل وأجمل الوسائل بالتعريف برواة الشمائل. طيب، الآن نكمل حديث أبو سلمة.
حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر اثنتين. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم بن ضمرة يقول سألنا عليا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من النهار فقال إنكم لا تطيقون ذلك. قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى؟ فقال كان إذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند العصر صلى ركعتين، وإذا كانت الشمس منها هنا كهيئتها منها هنا عند الظهر صلى أربعا، ويصلي قبل الظهر أربعة وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعة، يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين.
بهذا انتهينا من هذا الباب. ما شاء الله باب كان باب طويل في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مفهوم في بيان عدد الركعات. ونكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.